الآية رقم 125 من سورة الأنعام، والتي قال تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
صدق الله العظيم.
من المعروف أن سورة الأنعام من السور المكية، والسور المكية تتحدث غالبا عن قضية العقيدة، وقضية العقيدة هي قضية وجود الإنسان في هذه الحياة وكذلك مصيره بعد الموت في الحياة الآخرة. دكتور زغلول، في بداية لقائنا النهاردة، يعني قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع بتاع الآية القرآنية الكريمة، أود أن تحدثنا قليلا عن الفرق بين الآيات المكية أو السور المكية والسور المدنية، وأبرز استناد كل منهما. يعني
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم جميعا، تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد شاع بين المفسرين أن الصور المكية فيدور محورها في أغلب الأحوال حول قضية العقيدة، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمضى 13 سنة من عمره الشريف في الدعوة الإسلامية، داعيا إلى توحيد الله وعبادته وحده بغير شريك ولا شبيه ولا منازع، لأن هذه كانت دعوة كل الأنبياء والمرسلين من قبله، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتروي لنا كتب التاريخ كما تروي لنا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الجزيرة العربية عاشت على التوحيد الخالص حتى عهد نوح عليه السلام، ثم بعد أن توفي عدد من الصالحين من أتباع هذا النبي العظيم سيدنا نوح عليه السلام، وسوس الشيطان إلى بعض الناس في من أتباعه أن يضعوا نصبا لهؤلاء الصالحين حتى يتذكروهم، فوضعوا بعض الأخشاب ووضعوا عليها زي هؤلاء الصالحين بدعوى أنهم يتذكروا صالح أعمالهم فيقلدوهم في ذلك، ومن هنا بدأت تعظيم هؤلاء الصالحين حتى أشركوا بالله سبحانه وتعالى بعبادة هؤلاء الناس، ومن هنا بدأت قضية الشرك. الذين أشركوا لا ينكرون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يشركون مع الله ما لم ينزل به سلطانا. ولذلك كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من الدعوة الإسلامية هي نفي الشرك وإبطاله وإثبات بطلانه ونهي الناس عنه وأمرهم بعبادة الله تعالى وحده بغير شريك ولا شبيه ولا منازع، لأن كثيرا من أصحاب الديانات السابقة على بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حرفهم عن اتباع الرسالات التي أنزلت إليهم كان تعظيم أنبيائهم للحد الذي ألهوهم به وعبدوهم من دون الله. ولذلك فإن أغلب الصور المكية والآيات المكية كانت تدور حول قضية العقيدة، بمعنى تفهيم الإنسان أنه عبد لإله واحد خلقه كما خلق الكون وما فيه ومن فيه، وأنه جعل لهذا الإنسان رسالة محددة وهي عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض وإقامة عدل الله فيها. لذلك سورة الأنعام وهي من طوال الصور هي سورة مكية يدور محورها الرئيسي حول هذه القضايا العقادية التي جاء بها الإسلام في صفائه ونقائه، يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى بغير شريك ولا شبيه ولا منازع.
أود قبل أن ندخل في التفاصيل العلمية لهذه الآية القرآنية الكريمة، نعم، أن تحدثنا أيضا بقليل من التفصيل عن سورة الأنعام ذاتها وعن سبب تسميتها بالأنعام.
نعم طبعا هو سبب تسمية الصورة بهذا الاسم أن اليهود كعادتهم افتروا على الله سبحانه وتعالى كذبا أنه خصص لهم أنعاما لشركائهم وأنعام لله فما كان لله يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم لا يصل إلى الله تعالى وهي مناورة يهودية رخيصة للتحايل على الله سبحانه وتعالى والله لا يمكن التحايل عليه وذلك الآيات كثيرة في منتصف الصورة وفي خواتيمها تتحدث عن هذه القضية أنه صنف الأنعام إلى مجموعات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ومن هنا كانت تسمية الصورة الكريمة باسم الأنعام
يعني بداية لكي نستطيع أن نفهم جانب أو وجه الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة نود أن توضح لنا فضيلتك المدلولات اللفظية لمختلف الألفاظ التي وردت في هذه الآية مثل التصاعد في السماء والصدر الضيق الحرج وكذلك يشرح
نعم وطبعا يشرح الصدر يعني يوسعه وبمعنى التوسعة يعني معنى أنه يقبل الأمر بشيء من الرضا وشيء من الارتياح وجاء فعل شرح الصدر في القرآن الكريم في عدة آيات في 4 آيات غير الآية التي نحن بصددها 5 آيات منها قول الحق تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وجاء لم نشرح لك صدرك وجاء قال رب اشرح لي صدري وجاء أيضا قول الحق تبارك وتعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فالشرح هو التبيان والتوضيح وشرح الصدر يعني سعة الصدر وهو كناية عن أن الصدر يتقبل الأمر بشيء من الرضا والتسليم سواء كان هذا الأمر أمرا صالحا أو أمرا طالحا أمرا سيئا يعني أفهم شرح الله صدره للإسلام هذا أمر صالح فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام أمر صالح ألم نشرح لك صدرك ربي اشرح لي صدري يعني كل هذا من الأمور الصالحة ولكن حينما أقول ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا أمر سيء فهو رضا القلب وانشراح الصدر مع كناية عن تقبل الأمر بشيء من الرضا والتسليم والقبول
يعني يا دكتور من شرح بالكفر صدر
يعني رضي الكفر دينا يعني أن صدره قد قبل الكفر يعني نعم
ولكن هذا ضد الفطرة السليمة التي فطرنا عليها
من شك يعني لكن الشيطان دوره أنه يوسوس للإنسان ويبين له الباطل فكما يعني شرح صدر المؤمن للإيمان بالله سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبه وجوارحه لذلك فالشيطان يجعل الكافر ينشرح صدرا بكفره وبضلاله وبفسقه وبفجوره ويجعل هذا شيء من الرضا يعني.
نعم وماذا دكتور عن بقي ألفاظ الآية الكريمة
طبعا الآية الكريمة يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فالحرج هو الإثم الضيق الشديد يعني ضيق الضيق كما يقولون يجعل صدره ضيقا حرجا يعني يجعل صدره على درجة من الضيق الشديد كأنما يصعد في السماء والحرج هو الإثم هو الضيق هو السوء هو كل أمر يحيك بالصدر ولا يرتاح للصدر فهذا هو الحرج كأنما يصعد في السماء التصاعد في السماء والارتفاع في السماء والتصاعد عكس الهبوط والارتفاع في السماء يصور القرآن دائما بالعروج لأننا كما أشرنا في حلقات سابقة لا يستطيع أي جسم مادي أو صورة من صور الطاقة أن يتحرك في صفحة السماء في خطوط مستقيمة أبدا ولكن يتحرك في خطوط متعرجة كحركة الأعرج والتصاعد هنا الارتفاع في السماء أيضا في خطوط غير مستقيمة
يعني إذا كلمة التصاعد تشير إلى الصعود في السماء في خطوط متعرجة
نعم
ولماذا لم يعني يستعمل القرآن الكريم لفظ الصعود وليس التصاعد
التصاعد كناية عن الصعود بصعوبة كأنما صعد السماء يعني يصعد بصعوبة شديدة في السماء نعم فهكذا يعني جاءت الآية الكريمة
وماذا دكتور عن المدلولات أو الدلالات القرآنية لألفاظ هذه الآية الكريمة
وطبعا القرآن الكريم يأتي بهذه الآية في مقام التشبيه ومقام التشبيه يعني كعادة القرآن الكريم يأتي بصياغة علمية دقيقة للغاية تؤكد على أن هذا كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون والذي يفهم ويعلم ويحيط بأسراره وسننه وقوانينه أفضل من أي معرفة إنسانية لهذه السنن وتلك القوانين. فالآية تأتي في مقام التشبيه، ومعنى الآية الكريمة أن الإنسان في طبيعته قد أعطاه الله تعالى القدرة على قبول الحق كما أعطاه القدرة على قبول الباطل. فالإنسان له هذه الطبيعة، الإنسان مخلوق ذو إرادة حرة، فمن فطرته أنه يستطيع أن يختار الخير كما يستطيع أن يختار الشر، وعلى أساس من اختياره يكون ثوابه أو عقابه في الآخرة. فيقول لا تقول فمن يريد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طبعا الإرادة الإلهية ليست حجة للناس، لأن القضية المثارة منذ القدم هل الإنسان مسير أم مخير؟ هل الإنسان إذا كان مسيرا فما معنى ثوابه على الخير أو عقابه على الشر إذا كان مسيرا؟ ولعلنا قد أشرنا في لقاءات سابقة إلى حقيقة أن الإنسان مسير في دائرة قدر الله سبحانه وتعالى ومخير في دائرة إرادته الحرة، ولذلك هو يحاسب على دائرة إرادته الحرة ولا يحاسب على دائرة قدر الله سبحانه وتعالى التي لا سلطان له عليها. ولكن إذا علم ربنا تبارك وتعالى في الإنسان خيرا فربنا يعينه على هذا الخير. من أتاني يمشي أتيته الهرولة، الحديث القدسي قدسي ربنا تبارك وتعالى، هذا الكلام الجميل. فمعنى الآية الكريمة أنه الله سبحانه وتعالى إذا علم بعلمه المحيط في إنسان ميلا للخير أعانه على ذلك. فأقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره يتسع لقبول هذا الدين بشيء من الرضا وشيء من الارتياح وشيء من القبول وشيء من التسليم. ده معنى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله، يعني رب العالمين لا يحب الضلال ولا يحب الضالين، ولكن إذا علم بعلمه المحيط أن إنسانا نبذ الهداية واختار المعصية واختارها بإرادته وبالحرية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له، فربنا يضله، يعني ربي يتركه في ضلاله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيق، يعني لا يقبل الهداية، لا يقبل الاستقامة، لا يقبل الطاعة، لا يقبل مكارم الأخلاق وأفاضل السلوك الذي يقوم به الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى. والإعجاز اللي عندي هنا يتضح في قول الحق تبارك وتعالى كأنما يصعد في السماء. والتشبيه هنا تشبيه معجز من الناحية العلمية، لأننا ندرك الآن أن الغلاف الغازي إلى الأرض يمتد تقريبا إلى أن يلتحم بالمادة بين النجوم أو بما يسمى ب يعني الغازات أو بقية الدخان الكوني، يعني يلتحم به. ولذلك القرآن الكريم يتحدث في آيات كثيرة عن رب السماوات والأرض وما بينهما. هناك حينما يلتقي غازات الأرض بغازات السماء تتكون مرحلة وسطى، يعني تحيط بالأرض وتكون فاصلة بين الأرض والسماء، لأن الغلاف الغازي للأرض أغلبه صادر أصلا من داخل الأرض. فحينما يلتحم بمادة السماء يتكون طبقة مميزة فاصلة بين مادة الأرض ومادة السماء،
مرحلة انتقالية يعني بين الطبقتين أو بين
نعم. فالمعروف أن الغلاف الغازي للأرض هذا تقدر كثافته ب5000 مليون طن، وأغلب هذا الغلاف الغازي مكدس في الطبقة الدنيا من هذا الغلاف الغازي، ما يسمى نطاق التغيرات المناخية، به 66% تقريبا من كتلة مادة هذا الغلاف الغازي. النطاق هذا هو النطاق الذي فيه السحب، والذي تعود منه المادة والطاقة للأرض، والذي يسمى بنطاق التغيرات المناخية أو باسم نطاق الرجع، والذين سموه نطاق الرجع لم يقرأوا الآية القرآنية الكريمة أو سماع ذات الرجع، ولكن استقراء للسنن أو الصفات التي وضعها ربنا تبارك وتعالى في هذا النطاق الذي أسموه باسم نطاق التغيرات المناخية، لاحظوا أن من صفاته أنه يرد إلى الأرض ما يصعد إليها من صور المادة والطاقة، كما يرد عن الأرض ما يسقط عليها من صور المادة والطاقة. هذا النطاق نطاق التغيرات المناخية لا يتجاوز صفه 16 كيلومتر، يعني فوق خط الاستواء حوالي 16 إلى 17 كيلومتر تقريبا، ويتناقص عند القطبين تناقص شديد يصل لحوالي يمكن 9 إلى 10 كيلومترات، والمنطقة الوسطى ما بين خط الاستواء والقطبين يعني يصل لحوالي أقل من ذلك 6 إلى 7 كيلومترات. هذا يحوي 66% من مادة الغاز للأرض، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذا النطاق، يعني حتى في داخل هذا النطاق يتحرك الإنسان فيه بصعوبة شديدة جدا، يعني إذا تجاوز 3 كيلومترات فوق سلطة البحر يبدأ يشعر بصعوبة شديدة في التنفس، وصعوبة شديدة في أنه يتعايش ويتأقلم مع هذا التغير في تناقص الضغط وتناقص نسبة الأكسجين مع الارتفاع والبعد عن سطح الأرض. فإذا تجاوز هذه المنطقة يمر بنطاق آخر، طبعا النطاق ده أولا يتبرد برودة شديدة تصل في درجة حرارة ناقص 60 درجة مئوية فوق خط الاستواء، فطبعا مع البرودة الشديدة مع نقص الضغط مع نقص الأكسجين مع وجود غازات أخرى قد تكون ضارة يصبح التنفس صعب جدا في هذه المنطقة، ولا يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذه المنطقة بسهولة أبدا، ولكن يعني لابد من احتياطات كثيرة حتى يستطيع أن يتجاوزها. فوق ذلك هذا الجزء من نطاق المناخ أغلبه طبعا نيتروجين، نسبة النيتروجين حوالي 78% والأكسجين حوالي 21%، والباقي أرجون وثاني أكسيد الكربون وبعض بخار الماء وبعض يعني آثار طفيفة جدا من غازات أخرى. بعد ذلك نجد نطاق يسميه العلماء نطاق التدفق، هذا النطاق يمتد من 16 كيلومتر إلى 50 كيلومتر تقريبا فوق سلطة البحر، وهذا النطاق ترتفع فيه الحرارة بالتدريج من ناقص 60 درجة مئوية عند قاعدته إلى 3 درجات مئوية بقمته، وبه نطاق الأوزون، والأوزون هو يعني أكسيد الأكسجين كما تحدثنا من قبل، جزيء الأكسجين عادي به ذرتين من الأكسجين، جزيء الأوزون به 3 ذرات من الأكسجين، ويصل نسبة تركيز الأوزون في هذا النطاق إلى حوالي 1/1000%، ولكنه بالرغم من قلة التركيز إلا أنه ذرع حامي للحياة على الأرض من الأشعة فوق النسيجية وأشعة حارقة قاتلة يعني تصيب الجلد بسرطانات متنوعة عفانا الله وعفاكم منها، تصيب العيون بشيء من الأمراض المستعصية. الضغط يتناقص هنا إلى 1/1000 من الضغط الجوي، وثابت علميا أن مع تناقص الضغط يصعب التنفس ويضيق القفص الصدري وأشعر الإنسان بشيء من الاختناق وشيء من صعوبة التنفس. مع تناقص الضغط تبدأ الغازات في داخل جسم الإنسان في الانطلاق، ويصل الإنسان به كم هائل من الغازات الزائدة في الدم والزائدة في السوائل المختلفة التي تكون أو التي توجد في داخل الأنسجة وفي تجاوب في جسم صورة عامة. ونحن نعلم أن 70% من جسم الإنسان ماء في المتوسط، يعني الإنسان البالغ حوالي 70% من جسده ماء، فيبدأ الماء هذا يغلي ويبدأ الغازات تنطلق منه ومن الدم ومن الأنسجة فتمزق هذه الأنسجة.
عفوا ذكرتم الماء يبدأ يغلي في الأنسجة؟
نعم طبعا كلما تناقص الضغط تنخفض درجة غليان الماء، يعني فيغلي في درجة أقل مما يغلي فيه عند سطح البحر. نعم، فيبدأ الماء يتبخر والغازات تنطلق وتمزق الأنسجة وتمزق الخلايا، ويعني تشعر الإنسان بحالة من الضيق الشديد. هذا عن 50 كيلومتر علما من الغلاف الغازي للأرض يمتد إلى آلاف الكيلومترات، ولكن بعد ذلك نجد ما يسمى بالنطاق المتوسط أو البيزوسفير يمتد إلى حوالي 100 كيلومتر فوق سطح البحر، وتصل الحرارة فيه إلى ناقص 100 درجة مئوية، وصل الضغط إلى 400 مليون متر على سطح البحر. طبعا لا يمكن كائن حي أن يعيش، كائن أرضي أن يعيش في هذه المنطقة إطلاقا. ونلاحظ أن الأكسجين يتضاءل، نسبة التضاءل شديد، وكذلك النيتروجين، وفي منطقة الاختلاط بغازات السماء أو بدخان السماء فنجد طبعا بعض الغازات الخفيفة كالهيدروجين والهيليوم تتكاثر وتتغلب على نسبة الأكسجين والنيتروجين. درجة الحرارة هنا قد تتعدى 2000 درجة مئوية، درجة رهيبة جدا، 2000 درجة مئوية، والضغط يصل إلى 1 على مليون من الضغط الجوي عند سطح البحر. طبعا هذه الظروف لا يمكن أن يتجاوزها الكائن الحي بسلام أبدا، يتجاوز الإنسان أبدا، يعني يبدأ تعرض الإنسان ل يعني شيء من الإغماء والميل إلى النوم والشعور بالصداع الشديد والإحساس بتمزق الجسد وبضيق الصدر وصعوبة التنفس، يشعر الإنسان بشيء من هذا. بعد ذلك يأتي ما يسمى النطاق الحراري، النطاق الحراري يمتد من 100 كيلومتر إلى 100 كيلومترات، ترتفع الحرارة فيه من 2000 درجة مئوية إلى عدة آلاف من الدرجات المئوية، وطبعا تبدأ الأشعة الكونية تتكاثر في هذه المنطقة، وهي أشعة مدمرة يعني لأي بناء مادي. وبعد ذلك نجد الطاقة الخارجية للأرض، ويمتد طبعا لعدة آلاف من الكيلومترات، وبه تبدأ الذرات تتعين يعني تشحن بالكهرباء وتفقد تعادلها صار مشحون الكهرباء، وهذا النطاق المتعين يمتد لعدة آلاف من الكيلومترات، ووجد بداخله أحزمة تسمى أحزمة الإشعاع وما زوجان من الأحزمة، يعني أيضا يحميان الأرض من الأشعة الكونية المتسارعة. ونطاق التعين هذا نطاق لا يمكن التنفس فيه على الإطلاق، ينطق فيه الأكسجين، ترتفع الحرارة إلى أرقام فلكية، يزداد الهيليوم ويزداد الهيدروجين على حساب الأكسجين والنيتروجين، الغازات نفسها متعينة مشحونة بالكهرباء، فلا يمكن للإنسان أن يتنفس على الإطلاق. طبعا نطاق التعين هذا يلي النطاق المغناطيسي، وهو نطاق مليء بالأشعة الكونية، لأن الله جعله حماية الحياة على الأرض، فتتحرك في الأشعة الكونية من قطب الأرض إلى القطب الآخر حتى لا تدخل في النطاق الداخلي. طبعا هذه صورة تؤكد لنا أنه لا يمكن أبدا للإنسان أن يتحرك في هذه النطاق من نطق الغاز الغازي، وأن يبقى سالبا دون حماية خارجية ودون إغلاق تام وعزل تام عن الوسط الذي يتواجد فيه. فطبعا معروف من 3 كيلومتر 16 كيلومتر تقريبا من أعلى ارتفاع على سطح اليابسة إلى نهاية نطاق المناخ يشعر الإنسان بصعوبة شديدة في التواجد في هذه المنطقة، صعوبة في التنفس، صعوبة في التعايش والتأقلم، لأن طبعا يقل الضغط وينقص الأكسجين. طبعا نجد أيضا أن إذا تجاوز هذه المنطقة يبدأ طبعا نطاق الأكسجين يسبب أمراض يسميها أطباء طيران هايبوكسيا، يعني مرض نقص الأكسجين. نقص الضغط نفسه يسبب مشاكل كبيرة جدا، وهو مرض معروف يسموه ديسباريزم. ديسباريزم يعني نقص الضغط، مع نقص الضغط أن الضغط في داخل الجسم يكون أعلى من الضغط المحيط بالجسد، فيبدأ الجسم في التفجر. نعم، الأوردة والشرايين وكل السوائل في الجسم وكل الغازات تفجر الرئة بأكمله، تتوقف كل وظائف الأعضاء تقريبا، لا يستطيع أي عضو من أعضاء الجسد أن يقوم بوظائفه. يبدأ الإنسان طبعا في مروره في هذه المنطقة بغير حماية، الشعور بالإجهاد الشديد، الشعور بالميل إلى النوم، بالصداع الشديد، بتوقف أجهزة الجسد، قد يصاب بشلل نصفي، قد يصاب بشلل كامل. نعم، تمدد الغازات من سوائل الجسم ومن أنسجته يعني كقنابل داخلية تفجر هذا الجسد بالكامل، وطبعا يسبب هذا ضغوط شديدة على الرئتين فتتمزق الرئتان وتتمزق القلب وتتمزق الأوردة والصورة صورة مشاعر للغاية. ولذلك يعني هذه نجحة الحقيقة علمية معجزة تنزل في كتاب الله الذي أوحي به من 5400 سنة. هذه الحقائق الكونية التي بذلتها العلماء إلا يعني بعد رياضة الفضاء وبعد صعود الطائرات حينما علموا أن هناك نقص هائل في الضغط مع الارتفاع إلى أعلى، وأن هذا النقص يعني يمكن أن يعرض الإنسان لمخاطر لا أول لها ولا آخر.
اسمح لي حضرتك انا بسؤال يا دكتور.
نعم.
الى اي من هذه النطق ممكن الطياره مثلا الطائرات نقل الركاب او نقل البضائع يعني تصعد يعني او النطاق المسموح دي للطيران؟
وطبعا النطاق العادي للطيران 33,000 قدم يعني حوالي 10 كيلومترات تقريبا او اقل خلينا 10 كيلومترات، فهو في نطاق الطائرات المخيله. وحتى الطائرات يعني يضبط في داخلها الضغط ويضبط في داخلها الاكسجين ويضبط في داخلها الظروف، حتى يعني المسافر او راكب الطائره لا يشعر بشيء من الضيق، ولو لم يضبط الضغط وتضبط نسبه الاكسجين قد يشعر الراكب بشيء كبير من الضيق يعني اكيد.
بالنسبه لرواد الفضاء يا دكتور، ما هي مواصفات الحله التي يرتدونها لتجاوز هذه النطاقات كلها او هذه النطق بدون ان يتعرضوا لاي مشاكل؟ يعني رواد الفضاء تصب عليهم حلل محكمة الإغلاق مضبوط في داخلها درجة الحرارة والضغط ونسبة الأكسجين، لها أجهزة معقدة للغاية حتى تضبط هذه الظروف، لها أيضا يعني وسائل تخلص من إفرازات الجسم، لها أجهزة طبية تعين هذا الجسد على الاستمرار في هذه الارتفاعات الكبيرة، وتقيس نشاط الأجهزة الجسدية باستمرار، النبض، الضغط، التنفس، تقيس هذا باستمرار حتى يطمن أن الكائن هذا رائد الفضاء هذا لا يتعرض للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في هذه الارتفاعات. وطبعا الحلة داخل المركبة الفضائية مختلفة عن الحلة خارج المركبة الفضائية، لأن خارج المركبة الفضائية يحتاج إلى تعقيدات أكبر بكثير، منها طبعا يعني جهاز مولد الأكسجين، منها ما يسمى اللايف سبورت سيستم، نظام الذي يعني يعين على الاستمرار في الحياة في هذا التواجد. الإغلاق يكون شديد الإحكام لحمايته من الأشعة الكونية، لحمايته من النيازك ومن الشعوب التي قد يكون حجمها ضئيل للغاية لا ترى لكنها قد تكون مدمرة للإنسان. وبالرغم من كل هذه الأجهزة الوقاية المختلفة فلم يعد رائدا من رواد الفضاء واحدا بحالته النفسية وحالته الصحية التي خرج لها من الأرض. فعلا كلهم عادوا بأمراض نفسية وبمشاكل صحية يعني يظلوا يتعالجوا منها إلى وفاتهم تقريبا. نعم. فما تأثيرهم لذلك الإيمان الحكمة أو
هو طبعا بالرغم من الإحكام الشديد لحلل الفضاء إلا أنها لا يمكن أن تمنع وصول بعض الجسيمات الكونية من الأشعة الكونية المتسارعة، وهذه لها أضرارها على الجسد الحي أضرار بالغة للغاية. طبعا مجرد الشعور النفسي بأنه في بيئة غير البيئة التي خلق لها قد يصيبه بشيء من الأمراض النفسية أو شيء من الخوف الشديد، فالغالبية الساحقة منهم يعني عادوا طبعا طلقوا زوجاتهم ودمروا أسرهم واختلفوا مع أصدقائهم ورفاقهم وانعزلوا عن الحياة وعانوا معاناة شديدة حقيقة لأنها يعني تحرك في نطاق غير النطاق الذي هيأه ربنا تبارك وتعالى للإنسان وهو الحياة على هذه الأرض في ارتفاع لا يتجاوز 3000 متر وفي عمق من البحر لا يتجاوز 15-20 متر إذا أراد أن يوصل الماء. يعني بعد هذه المسافات يعني يصبح البيئة غير مواهمة لتواجد الإنسان، وإذا لم يحفظ الإنسان لذلك في عزله عن البيئة الغريبة قد يصاب بأضرار بالغة للغاية.
كان في سؤال يعني بود ان انا يعني اي طرح على فضيلتك هو يتعلق بموضوع الانسان مسير ام مخير، ويعني هذه قضيه لم تتناولونها بشيء من التفصيل، يعني اود لو تفصيل اكثر
لانها طبعا خارج عن نطاق الايه الكريمه. لكن مثلا اردت ان اقول ان بعض الناس يتخيل من هذه الآية الكريمة ومن أمثالها، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء. فيقول طبعا إذا كان الله موضوع الهداية وموضوع الإضلال يعني بقرار إلهي، فما ذنب الإنسان وما ما فضل الإنسان في حالة الهداية وما ذنبه في حالة الضلال؟ ولكن أردت أن أوضح أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وأن الله تعالى يعني يعلم بعلمه المحيط خيرا في فرد ما من البشر فيعين عليه، ويعلم شرا في فرد من البشر فيتركه لشره. فالذي يعلم الله سبحانه وتعالى في شيء من الخير فيعينه على الاستقامة، هذا هو مدلول النصف الأول من الآية الكريمة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. النص الثاني ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وحرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا هذا العلم الإلهي لا علاقة له بإرادة الإنسان واختياره، لأن كما أشرت الفرد منا يتحرك في هذه الحياة في دائرتين: دائرة إرادته التي يستطيع أن يتحكم فيها ويتخذ القرار وحده إما إيجابا أو سلبا فيها، وهذه هي دائرة مسؤوليته، الدائرة التي يحاسب عليها ويسأل عنها ويجزى أو يعاقب على قراره فيها. وهناك دائرة أكبر وهي دائرة القدر الإلهي، ودائرة القدر لا سلطان للإنسان عليها، والإنسان غير محاسب عليه على الإطلاق. وذلك لا يجوز أن يسأف مثل هذه الإشارات القرآنية أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه الإرادة الإلهية يعني ليست إرادة جازمة ضاغطة على إرادة الإنسان تجبره على أن يسلك طريق الخير أو يسلك طريق الشر، ولكن هو علم الإله المحيط أو علم الله المحيط الذي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. وعلم الله ليس عذرا للمخطئ وليس إنقاصا من قرار المحسن إذا أحسن باختياره.
قال تعالى مخاطبا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم
الله
العظيم.
إذن فإن الله ولكن الله يهدي من يشاء هنا عائدة على الإنسان نفسه، يعني الإنسان هو اللي بينشاء الهداية أو بينشاء الضلال.
نعم
خشيتك هكذا
أنا مخلعا أو على من يشاء الله سبحانه وتعالى، أنه أيضا يشاء بعلمه.
نعم
يعني هو
وكله بقدر الله وبعلم الله، ولكن
نعم
قضية التفكير والتخيير.
يعني نعم هو يقول لرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقد تفسر على من يشاء يعني الإرادة هنا للإنسان.
نعم.
الذي يريد الخير يعينه الله عليه، والذي يريد الشر يتركه الله لقراره. ولكن قد تكون أيضا ما يشاء عائدة لله سبحانه وتعالى،
إذا هي تحتمل المعنيين
دون شك. ولكن الإشاءة الإلهية هنا والإرادة الإلهية هنا ليست معناها الجزم على الإنسان بالمعصية أو الجزم على الإنسان بالطاعة، ولكن هو علم الله المحيط الذي يعلم يعني أن إنسانا به شيء من الخير فيعينه ربنا تبارك وتعالى عليه، وإنسان إنسان يعلم ربنا تبارك وتعالى أن فيه ميدا للشر فأتركه لشر. ويعني تأتي الصورة الكريمة قول حق تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. تأكيد على وحدة الرسالة السماوية من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي لا تشوبه شائبة الشرك أو شائبة للشرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وتختتم الصورة يعني بآيات تهز القلب وتهز المشاعر: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. طبعا هذه رمضان كان لابد من الإشارة إليها في استعراضنا لهذه الصورة الكريمة، وإن كان الهدف الرئيسي كانت هذه الومضة القرآنية المبهرة التي يؤكد فيها القرآن كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أمي، يحوي هذه الحقيقة الكونية المبهرة وهي تناقص الضغط وتناقص الأكسجين بالارتفاع في الغلاف الغازي للأرض مما يعرض الإنسان لمخاطر صحية ومخاطر نفسية كبيرة تجعله يهلك هلكا كاملا. والآية ولو أنها جاءت في مقام التشبيه إلا أنها تحوي هذه الحقيقة العلمية التي لم يصل الإنسان إلى إدراك شيء منها إلا في نهاية القرن 19 وأوائل القرن 20، ولم يتأكد منها إلا بعد الطيران وبعد ريادة الفضاء. وهذا السبق القرآني بالإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية هو نوع من أنواع التوكيد على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وخبرته، والذي هو أدرى بكونه من كل منهم سواه.